بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه. وفي حديث شعيب من مس الشيطان. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليما مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه التعميم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، أي تلك الصرخة عند الخروج نخسه الشيطان، آذاه الشيطان، طعنه بأصبعه، والصبي لا يجد إلا البكاء إذا حصل له أذى، إذا تضرر بكى. فهذا يدل على فتنة الشيطان على ابن آدم منذ أن يولد. في المفهم للقرطبي رحمه الله في السادس 177: يستهل صارخا من نخسة الشيطان، يعني به أول وقت الولادة، بدليل الرواية الأخرى: والعرب قد تطلق اليوم وتريد به الوقت والحين، يوم يولد حين يولد، كما قال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم يوعدون أي حين يرون ذلك. وكأن النخس من الشيطان إشعار منه بالتمكن والتسليط، حين ينخسه بأصبعه يشعره بأنه سيؤذيه وأنه مسلط عليه منذ الولادة، نسأل الله العافية. وحفظ الله تعالى وحفظ الله تعالى لمريم وابنها من نخسته تلك التي هي ابتداء التسليط ببركة إجابة دعوة أمها حين قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن المعلوم أنها ما كانت مريم ما كان لها ذرية إلا عيسى، فاستجاب الله دعوة أم مريم فأعاذ الله مريم وأعاذ ابنها من الشيطان الرجيم. وما عندنا دليل على أن ذريتها من أبناء عيسى يتسلسل فيهم ذلك، لا، ذريتها عيسى. وبنص الحديث أيضا إلا مريم، إلا ابن مريم وأمه، فقد حصر ذلك. فالآية مخصوصة بالحديث، وإني أعيذها بك وذريتها أعاذها الله، مريم أعاذها الله بهذه الدعوة الصالحة، وما كان لها من الذرية إلا عيسى. أعاذ عيسى أيضا من الشيطان الرجيم ومن نقصه وأذيته. ولو قدر أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان له أولاد فلا شك أنها من ذرية عيسى، ومن ذريتها يعتبر الأحفاد أبناء، وجدتهم أمهم، لكن الحديث خصص ذلك فقط فيها وابنها. وفي كتاب التبيان في أقسام القرآن وفي لفظ أيمان القرآن في بعض النسخ للحافظ ابن القيم رحمه الله قال: فإن قيل فما السبب في بكاء الصبي حال خروجه إلى هذه الدار؟ قيل: ها هنا سببان، سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق لا يعرفه إلا الأطباء، وسبب ظاهر. فأما السبب الباطن فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من أولاد آدم شيطانا، فشيطان هذا المولود قد حبس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به، يكون وكل به: ما منكم إلا وكل به قرينه أحد إلا وكل قرينه من الجن. قال: وأنت؟ قال: إيه وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهو ينتظره موكل به، فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه، يعني ما يستقبله يعني يريحه، يستقبله يؤذيه، وطعنه في خاصرته. والطفل ما زال ما يتحمل ضعيف الجسم، فإذا طعنه في خاصرته بأصبعه صح، ويجب الإيمان بذلك. لو قال مثلا: قائنا والله فتشت ولدي ما رأيت فيها أي طعنة ولا أثر دقة ولا شيء من ذلك، قال: هذه الصياحة ما هو إلا من أذى، تحرقا عليه وتغيظا واستقبالا له بالعداوة التي كانت بين الأبوين قديما، فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقة الأطباء والطباعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يرده، وثبت من حديث أبي هريرة: صياح المولود حين يقع نزغه، حين يقع نزغه نزغة من الشيطان. وحديث: ما من مولود إلا نخسه الشيطان يستهل صارخا من نخسه، نخس الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وفي لفظ آخر: يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. وفي لفظ: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه، جنبه أي في خاصرته، حين يولد غير عيسى بن مريم، وذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذا يرد قول من قال إنه يشاركه الأنبياء في هذا الحفظ من الشيطان، من طعن الشيطان. قال النووي رحمه الله: هذه فضيلة ظاهرة، وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه، وأشار القاضي إلى أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها، يعني في هذه الخصوصية، وهذا ما عليه دليل، إن الطعنة هذه شاملة لكل مولود ما عدا عيسى وأم عيسى وابنها مريم وابنها، بدلالة هذا، وهو شيء من الأذى، والأنبياء يحصل لهم أذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا من شياطين الإنس وشياطين الجن، هذا أذى، مجرد أذى، هذا ليس فيه ضرر في الدين، هذا الطعن ما فيه ضرر في الدين على أحد، لا على المولود من الأنبياء ولا على المولود من غيرهم، إنما هو أذى، ما على دين أحد من هذا الطعن بأس. استجاب الله لها، وتسميتها حنة ما عليه دليل، يذكر بعض المفسرين أنها اسمها حنة، هذه الداعية الصالحة أم مريم، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لكن ما وجدنا ما يثبت هذا الاسم. قال لما حضرها في ذلك الوقت من صدق الالتجاء إلى الله تعالى صحة التوكل، وأمها هي امرأة عمران واسمها حنة، الله أعلم ما اسمها، قال حنة بنت فاقود، والله أعلم ما اسم أبيها، فاقود ولا ما ندري بهذا كله. وكانت لما حملت نذرت وأوجبت على نفسها أن تجعل ما تلد منزها منقطعا للعبادة، لا يشتغل بشيء، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، لا يشتغل بشيء مما في الوجود على شريعتهم في الرهبانية وملازمتهم الكنائس وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى بالكلية، هذه ما هي في هذه الشريعة، تلك شريعة منسوخة. ولذلك لما ولدتها أنثى قالت وليس الذكر كالأنثى، أي فيما نذرته له من الرهبانية. وقول كل مولود، وما من مولود ظاهر قوي في العموم والإحاطة، ولما استثنى منه مريم وابنها التحق بالنصوص لا سيما مع النظر الذي أبديناه، فأفاد هذا أن الشيطان ينخص جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها، وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصية بهما. ولا يفهم من هذا أن نخص الشيطان يلزم منه إضلال المنخوص وإغواءه، إن ذلك ظن فاسد، وكم تعرض الشيطان الأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء، مع ذلك يعصمهم الله مما يرومه الشيطان، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا أذى، هذا أذى فقط، الأذى يحصل للأنبياء وغيرهم، ما هو قد أتى الشيطان بشعلة من النار يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدفعه. قال وعلى هذا فمريم وابنها وإن عصما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما، يعني كل واحد معه قرينه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه فأسلم قرينه، ورواية فأسلم أصح من ضم الميم، أسلم من شره أي من أذاه. ومن لازمها أنه إذا أسلم شيطان أنه يسلم من شره، المسلم فيه خير، من لازم رواية الفتح فأسلم أنه يسلم من شره ومن أذاه، لأن المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده. أما شياطين كلها كفرة، كلها كفرة ولا، وكل ما ازداد بعد الإنسان عن طاعة الله قوي عليه شيطانه، هذا الكافر القرين الكافر ماذا قال؟ نجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، جنبه من غير النخس، جنب الشيطان ما رزقنا من غير النخس، أما النخس ما هو رايح، لازم ينخصه لأن الضرر، جنب الشيطان ما رزقنا أن يتضرر، وهذا ما فيه ضرر عليه، هذا فيه أذى، هذا أذى ما يتضرر في دينه، جنب الشيطان ما رزقنا أن يضره في دينه. أخونا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، الحديث لم يضره، وهذا ما ضره، هذه الطعنة في خاصرته ما في ضرر، أذى ما في ضرر. وتقدم أن قلنا أنه لا ضرر على أحد في دينه، حتى الأنبياء الذين ينخسهم الشيطان لا ضرر في دينه، أذى. وأما ماذا النخص هذا، فلو قال هذا الذكر، حتى وإن قال هذا الذكر لا بد من أن ينخسه الشيطان، لا يبتعد عنهم بهذا الذكر لعموم الدليل. إلى أن قال القرطبي رحمه الله: وقد خص الله تعالى نبينا بخاصية كمل عليه بها إنعامه بأن أعانه على شيطانه، هذا القرين الذي استقبله يطعن، يستقبل يطعن يؤذي، هذا القرين قال أعانه على شيطانه حتى صح إسلامه. وهذا جميل واضح أنه أسلم أي صار مسلما، فلا يكون عنده شر ولا يأمره إلا بخير، جليس صار جليس خير، إذا أسلم فهو جليس خير لا يأمره إلا بخير. وهذه خاصة لم يؤتها أحد غيره، لا عيسى ولا أمه ولا أحد من الأنبياء، فلا يكون عنده شر ولا يأمره إلا بخير، وهذه خاصة لم يؤتها أحد غيره، ولا لا عيسى ولا أمه. وفي غير كتاب مسلم: فذهب الشيطان ليطعن في خاصرته فطعن في الحجاب، يعني أيضا حتى عيسى ما ترك، شيطانه ما ترك نخس، بس وقعت في الحجاب ذاك بسبب الحجاب الذي جعل بسبب ذلك الدعاء، فبدعاء جدته عيسى عليه الصلاة والسلام بسبب دعاء جدته له جعل الله له حجابا، وقعت النخسة في الحجاب، أي في الحجاب الذي حجب به عيسى عليه السلام، فأما حجاب مهده فإما وإما حجاب بيته، إما حجاب مهده حجاب ستره الله به من هذه النخسة. أما قوله عيسى رأى رجلا يسرق قال سرق، قال كلا والذي لا إله إلا الله، ظاهر قول سرقت أنه خبر عما فعل الرجل من السرقة، وكأنه حقق السرقة عليه لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز خفية، واحتمل أن يكون مستفهما، فلما حلف أنه ما أخذ شيئا وما سرق رجع إلى أنه يمكن أخذ ماله. قال النووي رحمه الله، قال القاضي: قوله صدقت من حلف بالله تعالى وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ من ماله فيه حق أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئا فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه، وهذا واضح، رآه كأنه يأخذ شيئا خفية فقد سرقت، حكم عليه أنه سرق. أو أتسرق؟ قال لا والله ما سرقت، فترك، رجع إلى أنه صدق، كذبت عيني وصدق، سمعنا صدق يعني بحسب اليمين، هذا صدقت من حلف بالله تعالى وكذبت ما ظهر لي. كلا والذي لا إله إلا، قال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي، ومعنى كذبت نفسي أي رجعت عن هذا القول الذي اتهمتك أو قلت أنك سرقت حسب ما ظهر لي، فلما حلف تفطن على أنه ربما أخذ شيئا له فيه حق، أو أخذ شيئا صاحبه أذن له بأخذه، أو أخذ شيئا بسبب من الأسباب الشرعية، فرجع عن يمينه أو عن قوله ذلك الذي كان في الظاهر. وهذه من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام لعظيم إيمانه وتصديقه. وقال القرطبي رحمه الله: وكذبت ما ظهر من ظاهر السرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أو يكون صاحبه قد أذن له في ذلك، ويحتمل أن يكون أخذه ليقلبه وينظر إليه ويستفاد من هذا الحديث درء الحد بالشبهة، درء الحد. عيسى لما ظهرت له شبهة أن هذا ما سرق رجع ودرأ ذلك القول بشبهة أنه له فيه حق، هذا توجيه جميل. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 888 قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى رجلا يسرق فقال سرقت، قال كلا والذي لا إله إلا هو، قال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. قيل هو استفهام من المسيح، إلا لا أنه إخبار، يعني كأنه يستفهم أسرقت، كأنه يستفهم، لا أنه يخبره أنه سرق. أسرقت؟ قال كلا. فلما قال كلا عرف أنه ما سرق، ما لأنه ماله أو أنه له في حق أو لأنه أخذه ليقلبه يقلبه ويعيده. والمسيح عليه السلام أحال على ظاهر ما رأى، فلما حلف له قال آمنت بالله وكذبت نفسي في ظني أنها سرقة، لا أنه كذب نفسه في أخذه المال عيانا. فالتكذيب واقع على الظن لا على العيان. وكذا الرواية كذبت نفسي، ولا تنافي بينها وبين الرواية وكذبت بصري، لأن البصر ظن أن ذلك الأخذ سرقة، فأنا كذبته في ظن أنه رأى سرقة، ولعله إنما رأى أخذا ليس بسرقة. وفي الحديث معنى ثالث ولعله أليق به، وهو أن المسيح عليه السلام لعظمة وقار الله في قلبه وجلاله ظن أن هذا الحالف بوحدانية الله تعالى صادق، فحمله إيمانه بالله على تصديقه وجوز أن يكون بصره قد كذبه وأراه ما لم يرى. قال آمنت بالله وكذبت بصري، ولا ريب أن البصر تعرض له الغلط ورؤية بعض الأشياء بخلاف ما هي عليه، وهذا فيه نظر، هذا رأى أخ سارق ما هو عبارة عن غشاوة. القول الأول أصوب. أخذنا في هذا الدرس حديث أبي هريرة في طعن الشيطان في خاصرة ابن آدم، جاء بلفظ جنبه، وقد بينت أنه في الخاصرة وهي أرق، يعني كونه إذا الطعن فيها يؤثر ويؤلم لرقتها وضعفها، وأن هذا الشيطان الطاعن هو المستقبل لهذا المولود، هو قرينه ينتظره حتى إذا خرج استقبله بالطعن والأذى، وأن هذا الطعن بأصبعه كما جاء في الحديث طعنه بأصبعه بعض ألفاظه، وأن هذا العموم شامل لجميع المواليد، ولهذا تجد المولود يصرخ إذا خرج صرخ لأنه حصل له أذى، ولا أحد يستطيع أن يدفع عنه ذلك الأذى، وأن هذا الطعن شامل لمن سمى والده عند الجماع وذكر ذلك الذكر أو ما سمى حتى وإن دعا بذلك الدعاء ما ينجو من هذا الطعن، وأن هذا الطعن ليس ضررا في الدين وإنما هو أذى، أذى يحصل لهذا المولود أذى يعني فقط، فلا ضرر فيه في دينه ولا على أنه سيحصل له ضرر في دينه، ولا إشعار بأنه سيضله كما قال القرطبي، ليس إشعارا سيضله إنما هو أذى، أذى وكأنه يشعر أنه سيؤذيه، والصالح يؤذى من الشيطان باستمرار، وأنه لم ينجو من هذا الطعن إلا مريم وابنها نجوا بها بدعوة، وأن دعوة الأب ودعوة الرجل الصالح ينفع الله بها ذريته، ألا فليدع كل إنسان لذريته فإنه لعل الله عز وجل يستجيب له دعاء حتى في ولد ولده، فرب والد يستجيب الله عز وجل دعاءه حتى في بعض أحفاده، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فولدك من ذريتك وحفيدك من ذريتك وحفيد حفيدك وهكذا، فلعل الله إن لم يستجب لك عاجلا استجاب لك آجلا، ولا تدري إلا وقد يسر الله من ذريتك ومن نسلك رجلا قرة عين يأتيك دعاؤه في قبرك دعاؤه الصالح، وأن صلاح الوالد نافع لذريته يدفع الله عنه البلاء بصلاح أبيه، قصة وأما الجدار فكان لغلامين وهذه القصة، وأن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى بلجوء وإخلاص أنها نافعة سائر الأدعية، يقول أهل الشراح أن الله أنه وافقت في ذلك إخلاصا وصدقا فاستجاب الله دعوتها وخص ذريتها بهذه الخصوصية، يعني قول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم هذا من قول استدل استدلالا، أما الحديث فبدونها، فقراءة الآية من قول أبي هريرة من ذاته استدل بها، وما جاء من الرواية يمسه حين يولد ما كان من ذلك مبين بأن هذا المس ما هو تمسيح يمسحه، هذا مس أذى طعنه وليس تمسيحا، فما جاء من أنه يمسه أنه مسه بأذى مسه بضرر يعني من حيث في بدنه حتى صار الفقهاء يستدلون بهذا الصرخة أنه حي. وإذا استهل المولود صارخا ورث، يعني حتى ولو مات ورث بعد صرخته تلك. إلى هنا بارك الله فيكم.